بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو عبد الرحمن النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا من أثر ابن عباس رضي الله عنهما، المراد به أنهم كانوا يكرهون أن يتصدقوا أو أن يجعلوا شيئا من وصيتهم لقراباتهم من المشركين رجاء إسلامهم أو لغير ذلك من المعاني، كان يكره أن يعطي هذا المشرك لشركه، فبين الله عز وجل لهم أن هذه الصدقات التي يخرجونها إنما يفعلون ذلك لأنفسهم، ويقصدون به التقرب إلى الله عز وجل، وأن ذلك سيلقون جزاءه لا يضيع منه شيء، فلا يمنعكم حال هؤلاء من الإشراك بالله عز وجل من أن تحسنوا إليهم وتتصدقوا عليهم، فإن كفرهم ليس بمانع لكم من الصدقة. طبعا هذا غير الزكاة، الزكاة لا تعطى للمشرك إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم.
وقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخرساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، أبر أو فاجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
الآن ما الفرق بين هذه الجمل الثلاث؟ هل فيها تكرار؟ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إيش الفرق؟ هذه الجمل الثلاث ليس بينها تكرار. هؤلاء لما كرهوا أو تحرجوا أو تمنعوا من الصدقة على المشركين من قراباتهم، ذكرهم الله عز وجل بثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذه الصدقة والبر الذي يعمله الإنسان إنما يصطنعه لنفسه، قل أنت إنما تقدم لنفسك، تقدم لنفسك، فهذا عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل، وما تنفق من خير فليقل أنت أن تحسن إلى نفسك. والثانية في الإخلاص، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني بما أنك تريد وجه الله عز وجل فلا عليك ما عمل هذا الإنسان وحاله، إنما تريد بذلك وجه الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقول هذه الآية على سبيل الإخبار، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففيها تزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالشهادة لهم بتحقيق الإخلاص، يعني هو يشهد لهم، يصفهم بذلك، يصف الحال الواقعة منهم، يقول أنتم إنما تنفقون ابتغاء وجه الله، فهي شهادة للصحابة على هذا القول. وبعضهم يقول بأن هذه الآية بمعنى الشرط، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله بمعنى الشرط، أي أنها تدل على اشتراط الإخلاص لله عز وجل، كأنه يقول لهم لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. فعلى كل حال هذه الجملة الثانية الذي يظهر الله تعالى أعلم أنها تبين لهم معنى يدفع عنهم ذلك الاستشكال والتوقف، يقول لهم أنتم إنما تريدون بذلك وجه الله عز وجل، فلا عليكم ما يكون عليه عمل هذا الإنسان الذي يتصدق عليه. والجملة الثالثة، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يقرر لهم فيها معنى، يقول إن جزاء هذا العمل عائد إليكم وافيا غير منقوص، أنه سيرجع إليكم، ستلقون جزاءه عند الله عز وجل، فلماذا التردد والتوقف أو التمنع من الإحسان إلى هؤلاء القرابات وهم فقراء؟ يعني كشف ذلك بثلاثة أمور، أنك إنما تقدم لنفسك، وإنما تريد وجه الله لا لسواد عيونهم، ثم إن هذا سيرجع أجره عليك. هذا اللي أقرب ما يقال في الآية، والله تعالى أعلم، والله أعلم.
ومستند هذا تمام الآية، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته.
هذه الآية تقرر هذا المعنى، وهو أن حال هذا الإنسان من صلاح وفساد لا يمنع من إيصال البر والإحسان الصدقة إليه. ينبغي أن نفرق في هذا المقام بين حالين، بين كون هذا الإنسان هذه الصدقة تعينه على باطله، أنا أعرف أنني إذا أعطيته هذا المال سيشتري فيه المسكر مثلا، فهذا لا يعطى، ولكن يعطى طعام، يعطى لباس، يدفع عنه أجرة لا يستطيع دفعها مثلا أو نحو هذا، فيتلطف الإنسان بطريق، يتلطف في إيصال صدقته بطريقة لا يكون فيها معينا لهذا الإنسان على باطله، وقد يكون كافرا، ففي كل كبد رطبة أجر. أما أهل الحرب فإنهم لا يعطون. وأما غير الحربي من المستأمنين وأهل الذمة وما أشبه ذلك فإنه يتصدق عليهم ويؤجر الإنسان على الصدقة. وهذا لا يمنع من أن يقال إذا وجد مسلم محتاج ووجد كافر محتاج فإن الأولى بذلك هو المسلم، لكن المقصود بالآية أن حال الإنسان من صلاح وفساد لا يمنع من أن يوصل إليه البر والإحسان، وأعظم ذلك الكفر. ففي كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. وكذلك أيضا ما يحصل للناس من إعطاء أقوام لربما كانوا يحتالون بإظهار الفقر أو العلة والمرض أو نحو هذا، فلربما أعطاهم الإنسان ثم اكتشف أن هذا الإنسان غير صادق وجاءه من يقول إياك أن تعطيه، هذا عرفت حاله وليس كما قال، فيندم الإنسان. لا أقول الندم ليس له محل هنا، سواء أعطيته قليلا أو كثيرا بلغت وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وأنا هذا كله حاصل، هذا كله حاصل، أنت إنما أردت وجه الله والله عز وجل سيجزيك على هذا العمل الذي قدمته. فهذا الحديث يدل على هذا أيضا، تصدق اليوم على غني، على سارق، على زانية.
وقوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية.
الآن في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يمكن أن يكون على تقدير أنفقوا أو غير ذلك مما يمكن أن يقدرها هنا للفقراء، ويمكن أن يرجع إلى بعض ما سبق يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء. وما تنفقون فللفقراء، يعني اجعلوا هذه النفقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. والمقصود بذلك أن هؤلاء هم أولى الناس بصدقاتكم ونفقاتكم، هؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين. وقوله هنا فقراء الذين أحصروا في سبيل الله، من سبق الكلام على هذه اللفظة أحصروا وحصروا، فمن أهل العلم لا يفرق بين أحصر وحصر فيجعل ذلك بمعنى واحد، سواء كان ذلك الإحصار الواقع أو الحصر، واقعا عليه من جهة العدو حصره عدوه، أو كان ذلك بحصر نفسه عن التقلب والسعي في الأرض، وذلك بأنه اشتغل بالجهاد وتفرغ له. وابن جرير رحمه الله يجعل هذا اللفظ بهذه الصيغة أحصروا، يجعل ذلك من جهة اللغة دالا على معنى محدد، وهو أن ذلك إنما يقال في من حصر نفسه لتفرغه لعمل يقوم به. فهؤلاء تفرغوا للجهاد فشغلهم ذلك عن التجارة والتكسب، فكان فقرهم بسبب تفرغهم للجهاد. هكذا هذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وبعض أهل العلم يقول فيها ما سبق من أن هؤلاء أحصروا في سبيل الله، أي حصرهم العدو. وعلى هذا فالمعنى أن هؤلاء لا يستطيعون السفر للتجارة والتقلب في الأرض لأن العدو يطلبهم، عدو يطلبهم، فإذا ذهبوا أخذوا فيضطرهم ذلك إلى البقاء في المدينة، لا يستطيعون مغادرتها، قبائل لا تتركهم، فهم في نظرهم قتلة وأصحاب دماء وما أشبه ذلك، فالعدو يتربص بهم في كل مكان. هذا على هذا المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم، أحصروا بمعنى حصرهم العدو، والكلام على هذه اللفظة كما سبق مرة عند قوله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وبناء عليه وقع الخلاف في الإحصار في الحج أو العمرة، هل يكون ذلك مختصا بحصر العدو أو أن جميع صور الحصر داخلة فيه؟
وقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم، يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا.
الآن يحسبهم الجاهل، ليس المقصود الجاهل الذي لا علم عنده بإطلاق، وإنما المقصود الجاهل بحالهم، لأنهم لا يسألون صراحة ولا يتعرضون للسؤال، لا يسألون بالحال ولا بالمقال، بالمقال يسأل يقول أعطني، وبالحال كأن يتعرض للناس في طريقهم ويقف أو نحو هذا مما يصنعه يفهمهم به أنه محتاج. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من التعفف يعني بسبب تعففهم، التعفف معروف على كل حال.
وقوله تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، وقال ولتعرفنهم في لحن القول،
يعني بمعنى أن هؤلاء تعرفهم بسيماهم، أن المتفرس يعرفهم ويدرك فقرهم وحاجتهم، وذلك يشمل ما ذكره المفسرون في معنى هذه الآية والله أعلم، وذلك أن صاحب العلة المرض أو الفقر أو نحو ذلك يعرف ذلك بما يظهر عليه. الفقير كيف يعرف؟ الفقير يعرف بثيابه ورثاثته، قد يعرف بشحوب وجهه، قد يعرف بمسكنته، تعرفهم بسيماهم. فالمتفرس يعرف ذلك ويكتشف فقرهم مما يظهر عليهم، ولا يختص ذلك بما يظهر عليهم من رثاثة الثياب أو بما يظهر عليهم من شحوب الوجه أو نحو هذا. وكما يعرف كما يعرف المريض وإن لم يتكلم، قد يعرف ذلك بما يظهر عليه من أمارات، كما يظهر على وجهه من صفرة أو يظهر عليه من شحوب أو يظهر عليه من ضعف في مشيته وحركته أو كلامه أو ما إلى ذلك، كل ذلك يعرف به مرضه وإن لم يتكلم. فمن رآه عرف أنه رآه وتفرس في حاله، فإنه يعرف أنه مريض. وقل مثل ذلك فيما يعرف به الخائف المستحي وما أشبه ذلك، تعرفهم بسيماهم.
نعم. وقوله لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة.
نعم. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف بمعنى الإلحاح، وأصل ذلك هذه الكلمة هذه اللفظة من اللحاف، وذلك أن هذا اللحاف يغطي الإنسان يلتحف به يشتمل به في جميع أعضائه. وهؤلاء الذين يلحفون في المسألة بمعنى أنهم لا يتركون طريقا وسبيلا إلا سلكوه، لا يسألون الناس إلحافا، يأتون المسألة من جميع وجوهها، فهو يقول له أعطني ويشكو حاله ويصف فقره ويكلم أحدا ليكلمه ويجري معه في الطريق ويدعو له ويذكره بالله، ولا يترك شيئا إلا فعله من أجل أن يتصدق عليه، يلح. لا يسألون الناس إلحافا، وهذا أبشع صور وأقبح صور المسألة، الإلحاح في المسألة، الإلحاح في المسألة. فالسؤال يثقل على الناس، فإذا وجد معه الإلحاح كان ذلك أثقل. فهؤلاء نفى الله عز وجل عنهم الإلحاف في المسألة، ومفهوم المخالفة، مقتضى مفهوم المخالفة في هذه الآية أنهم يسألون من غير إلحاف، أليس كذلك ولا لا؟ الآن لا يسألون الناس إلحافا، مفهومه أنهم يسألون من غير إلحاف. فهذا المفهوم قد يفهم منه معارضة المنطوق السابق، وهو قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، بمعنى أنهم لا يسألون. فمن لم يتمعن ويتفرس فيهم فإنه لا يدري أنهم فقراء، لأنهم لا يطلبون شيئا، لا يكلمون أحدا عن حاجتهم، فهذا منطوق يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فكيف تجمع بين هذا المفهوم وبين ذلك المنطوق؟ ما وجه الجمع؟ نرجح يعني نقدم المنطوق على المفهوم. وطيب مفهوم المخالفة حجة، لماذا هنا أهدرته كذا بس بهالسهولة؟ نعمد إلى الترجيح على طول ونلغي النص الآخر. طيب كيف يكون يسألون وقبل يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والعفيف ما يسأل؟ ولو كانوا يسألون ما ظنهم الجاهل أغنياء؟ أجل ما صاروا متعففين، اللي يسأل ما هو متعفف. تعفف بمعنى العفاف، بمعنى الصيانة، فإن كان ذلك فيما يتعلق بالسؤال فهو صيانة النفس عن الافتقار إلى الخلق والتطلع إلى ما في أيديهم، وإن كان بمعنى مقارفة ما لا يليق من الأمور المدنسة للشرف والعرض، وذلك بصيانة النفس عن تعاطي ومقارفة الفواحش ومواطن الريب، فهنا تعفف بالمعنى. بس هنا لا يسألون الناس إلحافا، معنى لا يسألون بإلحاح. فقد يسأل يقول أعطني، يقول له لا ماني معطيك، يقول له مع ألفين سلامة، ما يلح عليه. هو يقول لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون ملحين. مفهوم المخالفة أنهم يسألون من غير إلحاف، ما أتيت بشيء. هذا يجاب عنه بقاعدة، وهو أن الشيء قد يرد نفيه مقيدا، والمراد نفيه أصلا، وذلك أبلغ في النفي، بالغ في النفي أن يذكر ذلك مقيدا بصورة لربما تستهجنها النفوس فينفيها، والمقصود نفي أصل المسألة مبالغة في النفي. لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يسألون الناس أصلا، لا بإلحاف ولا بغير إلحاف. فإذا نزلناها على هذا المعنى فلا إشكال، ما نقول هنا مفهوم المخالفة يقتضي أنهم يسألون من غير إلحاف، نقول مفهوم المخالفة هنا غير مراد، وذلك أن الشيء قد يرد نفيه مقيدا والمراد نفيه أصلا، وذلك أبلغ في المدح أو في النفي، أبلغ في النفي. فهنا ذكر مع هذا صفة في السؤال تستثقلها النفوس وتستقبحها، فنفاها، لا يسألون الناس ملحفين، والمقصود أنهم لا يسألون لا بإلحاف ولا بغير إلحاف. وهذا موجود في كلام العرب وشعارهم، إذا أرادوا أن يمدحوا نفى بعض الأوصاف السيئة عن الممدوح، ويقيد ذلك أحيانا بصورة مباشرة النفوس إذا سمعتها نفرت فينفيها، والله أعلم. لا يسألون الناس إلحافا.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت ناقة الياقوتة خير من أوقية، فرجعت فلم أسأله، وهكذا رواه أبو داود والنسائي.
على كل حال من سأل وعنده ما يكفيه، وكذلك أيضا من سأل من ليس له فضل وهو يعلم، يعني ليس عنده فضل على حاجته الضرورية ويأتي ويسأله، وكذلك أيضا من ألح في السؤال وتعرض للمسألة من جميع الوجوه، فمثل هذا كله لا يحق له، يكون مذموما بذلك.
قوله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه.
يعني بمعنى أن هذا متضمن للجزاء، يعني هو فيه وعد مبطن، يقول لهم ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يقول سيجازيكم عليه، كما تقول لإنسان يعمل بجد عملا كثيرا تقول له أنا أعلم بالجهد الذي تقوم به، فهذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الوعد بالجزاء واحتساب ذلك له وأنه لا يضيع. فالله عز وجل وهو أعظم من يعطي ومن يسأل يقول بأن الله عالم عليم بنفقاتكم وما تقدمونه وما تبذلونه. والفرق بين هذه وبين اللي قبلها واضح في هذه الآية، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وفي التي قبلها وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يوفى إليكم بمعنى أن جزاءكم تأخذونه من غير نقص، لا يبخس من أجركم شيء، يكون أجركم وافيا كاملا غير منقوص، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، ولا يحصل في ذلك تأخير أو أذى وتنغيص وما أشبه ذلك. وهنا ما تنفق من خير فإن الله به عليم، هذا يتضمن الوعد بالجزاء.
وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهار والأحوال من سر وجهار.
يعني حيث وجدت الحاجة فهو لا يتوقف ولا يتردد، وهذا أكمل ما يكون في البذل والإحسان والإنفاق، حيث وجدت الحاجة بذل وأنفق الليل والنهار والسر والعلانية. يعني إذا كان ذلك في مقام السر ما يحتمله الإسرار قدمها سرا، وإن كان ذلك لا يتأتى إلا بحال العلانية فإنه ينفق علانية. المقصود أنه ينفق في جميع الأوقات وفي جميع الحالات حيث وجدت الحاجة فهو سباق إلى ذلك. ما هو يقول لها تعالي في المكتب يوم السبت علشان أعطيك، لا تجيني في البيت ولا لا تجيني في المسجد، أو يردده مرة بعد مرة علشان تبرع لعمل خيري، فيجعل هذا الإنسان كأنه يشحذ، تعالي يوم السبت، تعالي الأسبوع القادم، تعالي الأسبوع اللي بعده، تعالي الأسبوع اللي كذا. ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية،
حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك. وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، أخرجاه. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقدم تفسيره.
فلهم أجرهم عند ربهم، هنا قدم المعمول وذلك أنه قدم الأمر الذي يتوجه إليه الاهتمام. لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، هم يريدون، هم قلقون على هذا البذل الذي بذلوه، العطية التي أعطوها والنفقات التي أنفقوها، ما حالها وما شأنها؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالمال عزيز على النفوس، فما هو مصير هذه النفقات؟ قل فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسبق أن الخوف هو القلق من أمر مستقبل، والحزن هو القلق بسبب أمر فائت، قد يستعمل هذا في مكان هذا. فهؤلاء لا يخافون شيئا في المستقبل، فالله يؤمنهم من المخاوف. وكذلك أيضا لا يحزنون على أمر فائت، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبغى نتوقف اليوم هنا.